إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير في أحداث غزوة فتح مكة، ووصلنا فيه إلى قوله: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى فرق جيشه، فأمر الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يغرز رايته بالحجون، وأن يضرب له هنالك قبة، وألا يبرح حتى يأتيه. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل مكة من أسفلها من منطقة اسمه هي المسفلة، وأمره أن يوافيه على الصفا. وأمر سعد بن عبادة وكانت الراية مع ابنه قيس أن يدخل مكة من أسفلها وأن يوافيه أيضا على الصفا. قبل ما أستمر إخوة الإسلام بهذا الحديث، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا قوام 10,000 صحابي لفتح مكة. انطلق جيش الفتح من المدينة حتى عسكر في وادي الزهران أو مر الزهران، بعيد عن مكة 20 كيلومتر تقريبا. هنا وصلت الأخبار إلى قريش عن جيش عرمرم يريد أن يجتاح مكة، لذلك انهارت قوى قريش وتحطمت معنوياتها، وزاد في انهيارهم أن أبا سفيان زعيم قريش أسلم، ثم رأى عظمة جيش المسلمين فانطلق إلى قوم في مكة وحذرهم من مغبة مقاومة المسلمين. لذلك ما إن انتهى من حديثه حتى تفرق أهل مكة، كل قريش تفرقوا إلى دورهم وبيوتهم يطلبون الأمان، لأن الرسول كان أخبرهم عليه الصلاة والسلام: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الناس كلها انطلقت إلى بيوتها وأغلقت الأبواب تطلب الأمان، إلا بعض 3 من رجالات قريش، مثل ما بيقولوا حامي رؤوسهم، وهم سهيل بن عمرو وصفان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، مع بعض المرتزقة قرروا مواجهة جيش المسلمين. هذا من ناحية أهل مكة. ننظر الآن إلى الجهة الثانية، ماذا جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة لما كان الصباح، وكان 20 من رمضان، هذا اليوم كان 20 من رمضان، انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المدخل الشمالي لمكة اسمه ذو طوى، وهي اليوم المنطقة تسمى الزاهر. هنا قرر عليه الصلاة والسلام أن يقسم الجيش، ألا يدخل من محل واحد، من مدخل واحد، من جهة واحدة، إنما يقسمه حتى يدخلوا من جهات متعددة حتى يطبقوا على أهل مكة فلا يفكروا في المقاومة. لذلك أمر عليه الصلاة والسلام زبير بن العوام مع كتيبته أن يدخل مكة من أعلاها، منطقة اسمها اليوم كداء. وكانت راية الرسول عليه الصلاة والسلام مع الزبير بن العوام، أمره إذا وصل إلى كداء، من كداء وصل إلى منطقة اسمها الحجون، والحجون اليوم إخوة الإسلام هي في أول العزيزية، أول العزيزية، أمره أن ينصب هناك راية الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يبني لرسول الله خيمة، يضرب له قبة، يبني له خيمة حتى يأتي الرسول وينزل فيها عليه الصلاة والسلام. وقال له: لما تصل إلى منطقة الحجون لا تغادر حتى أنا آتيك، لا تغادر. وأما خالد بن الوليد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من أسفلها، في الحديث ورد اسم هذه المنطقة الليط، من الليط. وبحثت عن الليط التي هي الآن تسمى المسفلة، وقال له إذا انتهيت من الفتح فتوافيني على جبل الصفا، تبقى على جبل الصفا تنتظرني. وأما كتيبة الأنصار بقيادة سعد بن عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الراية لسعد، نزعها من سعد وأعطاها لابنه قيس ابن سعد. لماذا نزع النبي عليه الصلاة والسلام راية الأنصار من سعد اللي هو سيد الأنصار، خاصة بعد ما مات سعد بن معاذ؟ لأنه أول ما كان يريد يدخل مكة قال كلمة خطيرة سعد بن عبادة، وبلغت إلى أسماع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ هو داخل في مع كتيبته وأبو سفيان كان يرى المشهد، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يزيل الله قريشا، يعني اليوم بدنا نسفك الدم، اليوم بدنا نبيد قريشا، اليوم ستهان الكعبة. فلما بلغت الكلمة إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب سعد، قال كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، واليوم تكسى فيه الكعبة، واليوم يعز الله فيه قريشا. وعاقب عليه الصلاة والسلام سعدا بأن نزع الراية منه، ولكن لمن أعطاه من حكمته صلى الله عليه وسلم؟ أعطاها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة حتى يبقى يطيب خاطره، حتى لا ينقل سعد ولا يزعل ولا كذا، بس نزعها منه لأنه حتى لا يسفك الدم. وأمر قيس بن سعد بن عبادة أيضا أن يدخل مكة من أسفلها وأن يوافيه على الصفا. ودخل سعد أو قيس ابن سعد من منطقة اسمها كدي، وهذه معروفة اليوم في مكة. هذا وصلنا إليه في الحديث، نتابع الحديث. ثم يقول الراوي، يقول وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ألا يقاتلوا إلا من قاتله، إلا أربعة نفر أمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام وصى الأمراء ثلاثة أنه ما بتقاتلوا أحد إلا اللي يريد قتالكم، يعني حتى إذا لقيتوا واحد بالغلط منو داخل بيته بالغلط، منو منتبه لم يدخل بيته وماشي بالشارع، ما تقتلوا إلا إذا تعمد إلى قتالكم. أمرهم ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، بس في أربعة بعدين نتحدث عنهم إن شاء الله. قال هؤلاء وين ما وجدتموهم حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوا. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الرواة، يقول فأما الزبير ابن العوام فلم يلقى جمعا، فتقدم حتى نزل بالحجون فنصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وضرب لرسول الله قبة ولم يبرح مكانه حتى جاءه النبي عليه الصلاة والسلام. الزبير تقدم من الجهة العليا من كداء، ما كان بفضل الله تعالى وجد أحدا، كانت الناس خائفة مستسلمة في بيوتها، فمشي بدون أي قتال حتى وصل إلى أول العزيزية، يعني بعد النفق على الجهة اليسارية، هذا يسمى الحجون وأيضا يسمى الأبطح، هما منطقتان قرب بعضهما البعض. هناك نصب خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى يأتي إليها. وأما قيس بن سعد بن عبادة أيضا لم يلقى جمعا، تقدم حتى نزل عند الصفة، وفي بعض الروايات أنه وجد بعض أوباش قريش فقاتلهم. وأما خالد بن الوليد اللي جاء من أسفل مكة فلقي سهيل بن عمرو وصفان بن أمية ولقي عكرمة بن أبي جهل في جمع من أوباش قريش وأتباعها، فناوشوه ساعة أو ساعة من قتال ثم انهزموا. خالد بن الوليد لما جاء من أسفل من أسفل مكة من جهة المسفلة، فهم كان هؤلاء الراسيون حامية ثلاثة سهيل وصفوان وعكرمة كانوا ناطرينه، مش لوحدهم، كان معهم مرتزقة يسمون أوباش قريش. هؤلاء جماعة من قبائل عربية بس ليسوا من قريش، جاءوا إلى مكة للعمل والسخرة، فكان قريش تستخدمهم في أعمالها الحربية، اسمهم أوباش قريش. فاستغلهم هؤلاء الرؤوس الثلاثة وقاتلوا بهم خالد بن الوليد. يقول الرواة فناوشوه شيئا من قتاله، ما استمر القتال نصف ساعة ساعة إلا هربوا وتركهم خالد يهربون، ما لحق بهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أذاخر، وبين يديه أبو عبيدة ابن الجراح في الصف من المسلمين، فتقدم حتى نزل بالحجوم بأعلى مكة حيث ضربت له هناك الكبة. يعني تقدمت الجيوش الثلاثة أول الأمر وانتهى القتال، والرسول بعد ذلك دخل مكة عليه الصلاة والسلام وأمامه أبو عبيدة ابن الجراح. دخل مكة ما وجد أحدا يقاتل أصلا، فدغري انطلق عليه الصلاة والسلام، دخل من ثنية اسمها ثنية أزاخر، اليوم هذه في مكة تسمى ريع ذاخر. دخل منها حتى وصل إلى أول العزيزية، فوجد الزبير قد نصب له خيمته فجلس فيها عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية قال: وما أصيب وأصيب من المشركين قريب من 12 رجلا، ولم يصب من المسلمين إلا رجلا سلكا طريقا خطأ فقتلا. كل هذه المعركة، معركة فتح مكة العظيمة، لم يقتل فيها من المشركين إلا 12 رجل من المشركين، ومن المسلمين قتل 2 كانوا أخطأوا الطريق، ماشيين في مكة ما بيعرفوا الطريق، سلكوا طريق خطأ فقتلا غدرا، وهما كرز بن جابر الفهري وحبيش بن خالد الكعبي رضي الله عنهما، وكان مع كتيبة الزبير بن العوام. إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلال ساعة من الزمن، ولم يسفك فيها من دماء المشركين إلا 12 رجلا أو أكثر بقليل، ومن المسلمين رجلان فقط. ماذا جرى بعد ذلك؟ ما بدي أطيل الآن في سرد الرواية، بدي أقف عند هذا القدر من الرواية، ولكن هناك سؤالان نسألهما ونأتي بالرواية تدليلا عليهما. السؤال الأول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أول العزيزية في خيمة ولم ينزل في بيته؟ كان له بيت، كان أبوه عبد الله ورثه بيتا، وكان هذا البيت تحت رعاية أبي طالب، لماذا لم ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في خيمة؟ هذا أجاب عنه الرواة أهل السير وأهل الحديث، وهذا الحديث روى أصله الإمام مسلم في صحيحه، وأنا أسوق رواية أهل السير لأن فيها بعض الزيادات. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تنزل منزلك بمكة؟ إنه أول ما دخل مكة عليه الصلاة والسلام سألوه الصحابة: إنه يا رسول الله ليش أنت نزل بخيمة في أول عزيزية؟ بيتك قريب من الحرم، روح انزل ببيتك. ألا تنزل منزلك بمكة؟ بيت مبني بالطوب، ما كان خيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته من النساء والرجال بمكة. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث مهم. ما معناه؟ تعلمون أن أبا طالب مات في السنة 10 من البعثة، بعثة النبوية قبل الهجرة 3 سنوات، وكان عنده بيت يرعاه بيت والد النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أبي طالب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأولاد أبي طالب يسكنون هذه البيوت، ما في قسمة، ما قسموها بعد. بعد 3 سنين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهاجر معه ابناء أبي طالب المؤمنين وهما علي وجعفر رضي الله عنهما، وبقي في مكة طالب ابن أبي طالب وعقيل ابن أبي طالب، وكان على الكفر، بقيا يسكنان في هذه البيوت، ما تم تقسيم البيوت بعد. لكن بعد فترة قبيل غزوة بدر مات طالب ابن أبي طالب، فبقي بس عقيل ابن أبي طالب يسيطر على كل البيوت، بيوت أبي طالب بما فيها بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد عدة سنوات نزل حكم من الله سبحانه وتعالى أن المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، فلذلك سيطر عقيل، لأن عقيل وقتها كان كافرا، فهو اللي ورث أبا طالب. أبو طالب مات على الكفر وعقيل كان كافرا، ما كان أسلم بعد، فورث عقيل كل أموال وبيوت أبي طالب اللي من جملتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يرث شيئا، لم يرث شيئا، ولا علي ورث ولا جعفر، لأنهم كانوا مسلمين، أبو طالب مات على الكفر. لذلك بقيت هذه البيوت في يد عقيل، بعد ذلك أسلم وكانت ملكا له فباعها، باعها كلها. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أنه ليش ما بتنزل بيتك في مكة، فقال له وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ما عقيل باع كله، ما خلى لنا شيء، باع كل البيوت ما خلى لنا شيء. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نصب الخيمة في أول العزيزية؟ والمكان هو يسمى الأبطح، وفي أيضا هو قرب الحجون، إن مكانان قريبين بعضهم البعض. أول العزيزية بعد النفق على جهة اليسار. طيب لماذا لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام في قرب الحرم؟ تعلمون العزيزية يعني أقرب المكان في الأبطح إلى المسجد الحرام يبعد 2 كيلومتر. كان كل ما بده يصلي عليه الصلاة والسلام بده يمشي 2 كيلومتر. لماذا نصب الخيمة هناك ولم ينصبها قرب الحرم؟ هنا في رواية عند أهل السير يا أخوة الإسلام، منها رواية ذكر أهل السير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ماذا يقول. يقول: كنت ممن لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت معه يوم الفتح من أذاخر. يقول جابر: أنا كنت من الفريق اللي دل مع النبي عليه الصلاة والسلام، راح الزبير راح خالد وراح سعد في الجيوش، أما أنا بقيت في كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت معه مكة من سنية أذاخر. طيب ماذا يقول جابر؟ يقول: لزمته عليه الصلاة والسلام، لقيت ماشي جنبه. يقول: فلما أشرف على أذاخر نظر في بيوت مكة فحمد الله وأثنى عليه. يقول: في إحدى الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما دخل إلى الحجون إلى أول العزيزية ورأى كبته ورأى الخيمة، طلع على الجبل، طلع على جبل اسمه جبل أذاخر، طلع ليشرف يشوف وضع مكة. يقول: فلما رأى بيوت مكة كما قلنا تبعد 2 كيلومتر عن أذاخر، فحمد الله وأثنى عليه، قال: الحمد لله أن الله يسر لنا هذا الفتح بعد اضطهاد عظيم. نتابع الرواية، يقول جابر: ولما نظر إلى موضع خيمته إلى موضع كبته ماذا قال؟ قال: هذا منزلنا يا جابر، قال: هذا منزلنا يا جابر يوم تقاسمت علينا قريش في كفرها. يقول جابر: وكنا بالأبطح وجاه شعب أبي طالب، حيث حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب 3 سنين. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث مهم يا أخوة الإسلام. هذا الحديث له قصة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 للبعثة النبوية بعد البعثة 7 سنوات كان اشتد الأمر عليه في الدعوة، حتى قريش اجتمعت عليه، وجاءت قريش تطالب أبا طالب بتقول له: بدك تسلمنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى نقتله، ما بقى فينا نتحمل، بدنا نقتله. فرفض أبو طالب وتعصب لأبي طالب كل بني هاشم وبني المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم وقف مع أبي طالب، لا ما بنسلمكم رجل منا. فهنا قريش ما استطاعت تواجه بني هاشم وبني المطلب، لأن الناس أقوياء وقبيلة قوية وبطن عريق في قريش بصير دم كبير. فماذا فعلوا؟ عملوا وثيقة من كل بطون قريش غير بطن بني هاشم بني المطلب، عملوا وثيقة وحلفوا تحالفوا على الالتزام بما فيها. هذا مع تقاسموا على الكفر، شو يعني تحالفوا بينهم؟ حلفوا بالله العظيم ننفذ ما في الوثيقة. شو في بالوثيقة؟ ممنوع أن يناكح ويبايع بنو هاشم بني المطلب. يعني كتبوا أنه ممنوع، وأي إنسان من قريش يبايع يشتري أو يبيع شيئا من بني هاشم بني المطلب. عملوا حصار اقتصادي عليهم حتى يموتوا جوعا. قل ما فينا نقتله، بس نحن من ربكم نعمل حصار اقتصادي عليهم، ممنوع أحد يشتري منهم أو يبيع منهم، ممنوع أحد يتزوج منهم أو يزوجهم، ممنوع أحد يزورهم أو يزوروه، ممنوع أحد يسلم عليهم أو يسلموا عليه. وفعلا التزموا وتحالفوا حلفوا الأيمان على تنفيذ الوثيقة، وفعلا التزموا بها. فشعر أبو طالب والرسول صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم بالضيق الشديد، فانحازوا إلى أول العزيزية الأبطح، هناك انحازوا إلى هذا المكان، جمعوا بعضهم حتى يراعي بعضهم بعضا، حتى يعطف بعضهم على بعض، جمعوا أنفسهم لأن جماعتهم ما حد يكلمهم. فهناك بقوا 3 سنوات في جوع شديد، في الروايات يقول حتى كان يسمع صوت النساء والأطفال يتضاغون من الجوع، حتى أكل الرسول عليه الصلاة والسلام وبنو هاشم أكلوا أوراق الشجر وأكلوا الجلود. استمر الحصار 3 سنوات، ثم يسر الله تعالى جماعة من قريش من رجالات قريش الشرفاء فنقضوا الوثيقة ولم يرضوا بهذا الظلم. شهدنا بالحديث كله النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان نفسه اللي لما اشتد الحصار عليه رجع هو أبو طالب فسكنوا فيه في أول العزيزية وحوصر فيه 3 سنوات وجاع فيه 3 سنوات، اختاره ونصب فيه الخيمة. لماذا؟ قال علماء الحكمة حتى يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الله عليه، تذكر النعم. كان في جوع وحصار وضعف وضيق واضطهاد وخوف على نفسه من القتل، فأبدله الله تعالى به عزا ونصرة وقوة وتمكينا في الأرض وجيشا جرارا 10,000، وفتحت مكة بين يديه. أراد ينزل في نفس المكان اللي كان مستضعفا فيه حتى يتذكر نعمة الله عليه، ما ينسى النعمة. يقول تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله تعالى يقول لرسوله وللصحابة تذكروا هذه الأيام لما كنتم قلة مستضعفين في شعب أبي طالب، ممنوعين من الأكل والشرب، عليكم حصار اقتصادي، الناس تتكالب عليكم من اليمين والشمال. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، بدي أذكر منه 3 فوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه كثير منا يا إخوة الإسلام، كثير منا لا يعتبر من هذا الحديث، كثير منا بيكون قاعد بينه وبين نفسه فبيقعد بيفكر بحياته، فما بيفكر إلا بالمآسي، بيفكر أنه أوف أنا مرة فاتتني تجارة، فلان ضيع علي، الله يهدي لو أنه كنت مشيت الآن التجارة كنت الآن وضعي أحسن، أو فلان نزلت فيه مصيبة بيقول لك أخ لو ما أنه سمعت من هذا ما كان صار معي هيك. ما منفكر إلا بالمآسي اللي نزلت بنا ونحزن، وهذا بيعمل طاقة سلبية في النفس، وهذا من الشيطان يأخذ الإسلام. الرسول يعلمنا عليه الصلاة والسلام أنه لا نتذكر المصائب اللي كنا فيها وكيف أبدلنا الله بها من نعم. ما تتذكر المصيبة اللي مرت معك تتحسر على ما فاتك، لا، فكر بالنعم اللي أنت فيها، كيف كم من مصيبة كنت فيها فنجاك الله منها، فكر كم من مصيبة كنت ستقع فيها فأنقذك الله منها، وكم من مصيبة وقعت فيها فالله رفعك وعفاك منها بأهون الأسباب، وفكر كيف كنت مريضا فشفاك الله، وفكر كيف كنت فقيرا فأغناك الله. هيك تفكر، هذا بيعطيك طاقة إيجابية. لذلك الله تعالى ينكر على الناس، ينكر على الناس انه ما بيفكروا بالنعم، ما بيفكروا الا بالمصائب، هذا بيقلل شكرك لله. انت ما تفكر الا بالمصائب اللي وقعت فيك، ما تفكر بالنعم، ما بتشكر الله. الله بده منا نفكر بالنعم يا اخي الاسلام حتى نشكره. يقول تعالى واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قلت على الإنسان العموم الناس بيقول لك إذا كان وقع بضيق ومصيبة ومرض بيبلش ليل نهار صيف وشتاء قاعد قايم وقف قاعد وين ما بده، يا رب يا رب بس خلصني من المصيبة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وين ما بأي كل أحواله يدعو الله يا رب. يقول تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسا. ولما كشفنا عنه المصيبة وعفيناه من مرض خطير وأنقذناه من مصيبة كبيرة، بدل ما يشكرنا يكتر صلاته وصومه ويتصدق يبقى غافلا عن ذكرنا، لا يشكر الله ولا يحمد الله، بس بيقول الحمد لله مشيت وخلص وبينساها، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أنت شوف جلس في المكان اللي كان يضطهد فيه حتى يتذكر النعمة ولا ينساها. هذه أول فائدة يأخذ الإسلام. فائدة ثانية بالإسلام، ليش منع إنسان إذا كان مختلف معك في الدين، أب مسلم ابن كافر لا يرث منه؟ لماذا لا يرث منه؟ هذا ابني. وفي الإسلام أراد يعلم المسلمين أنه علاقة أواصر الدين أقوى من أواصر القرابة. العلاقة الدينية أقوى من علاقة القرابة. لذلك يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. لذلك كل إنسان منا يأخذ الإسلام، هذه طبيعة في النفس، غريزة في النفس البشرية، أنه أنت جمعت مال كثير بتحب أنه يورثوا أولادك، أولادك أهلك، ما يجوا العالم الغرب يأخذوا ولا الأوقاف، لا أولادي أخي أحق. هذه غريزة في النفس، والإسلام ساير بهالغريزة. نعم صح، الإسلام أعطاك هذا الحق، مالك جمعت المال 20-30-40 سنة تعبت فيه بيورثوا أولادك، أنت مبسوط والإسلام راضي بذلك، قال نعم حقك هذا، بس بشرط ما يكون ابنك عدوا لله، ما ياخذ هالمصريات اللي انت كنت طائعا لله عز وجل وجمعتها بالحلال ياخذها ويحارب الدين فيها ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحارب الاسلام. هذا خطير. هون الاسلام قال لك لا، ممنوع يورث منك لو كان ابنك، هذا ما عاد ابنك، لان رابطه الدين اقوى من رابطه الرحم. لذلك نوح عليه السلام نبي من أنبياء الله الكبار ومن أولي العزم، لما ابنه مات على الكفر ماذا نادى ربه؟ ماذا يقول لربه؟ يقول تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال له: يا رب أنت وعدتني أن تنجيني من الغرق أنا وأهلي، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، اطلع فيها بالسفينة أنت وأهلك، يعني مرتك وأولادك أكفهم. فقال له: أنت وعدتني أهلي يطلعوا معي بالسفينة وابني من أهلي كيف يموت؟ كيف يغرق؟ كيف يغرق ويموت غرقا ما بيطلع معي؟ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا أجاب الله تعالى؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح هذا منو من أهلك؟ أهلك إن المؤمنين المسلمين وحيدين مش أعداء الله، وإن كان ابنك منو من أهلك؟ وإن كان ابنك منو من أهلك؟ لذلك يا أخي الإسلام هذا الدرس عظيم نحن نستفيد من اليوم في حياتنا. الواحد منا بتلاقي ليل نهار مشغول، عم بيجمع مصاري، عم بيجمع مصاري، عم بيجمع مصاري، ما بينتبه لأولاده. يقول لحاج: لمين عم تجمع؟ يقول لك: يا أخي النبي قال عليه الصلاة والسلام أن تترك أوراثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة. طيب جمعت لهم مليون دولار وبعدين ما اهتميت بأولادك، ما علمتهم الدين ولا القرآن ولا اللغة ولا الأخلاق ولا حب الله ولا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلعوا بعض اولاده كفارا. يا مضر ابنك يكون كيف يروح على دائره الاوقاف ويتنازل عن الاسلام يقول لك انا مرتد ويتنازل؟ ما بيعملوها، ما حدا بيعمل هيك، بس صار كثير من اولاد المسلمين مرتدين. في ناس ملحدين ما عادوا يؤمنون بالله عز وجل، في ناس يكرهون الاسلام، في ناس يكرهون الدين من المسلمين ابناء المسلمين. فانت جمعت هالمليون دولار واخر شيء ورثتها لاولادك وطلعوا كفار، طلعوا أعداء للإسلام، شو استفدت؟ هذه يوم القيامة تكون حجة عليك هذه الأموال. لذلك مثل ما عم تهتم بجمع المال اهتم بتربية أولادك يا أخي على الإسلام حتى يستحلوا هذا المال يصير حلالا لهم. هي الفائدة الثانية. الفائدة الثانية في إخوة الإسلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو يواجه قريشا، قريش الظالمة، قريش اللي أخرجوه من مكة طردوه وعذبوه، ومع هيك لما قال أحد أصحابه عم بيقول اليوم يوم الملحمة، اليوم بدنا نبطش بقريش، لم يرضى صلى الله عليه وسلم، لم يرضى وعزلوا. نفهم هذا الدين رحمة، نسمع هذه الأحاديث وننظر في حالنا يا أخي. يوم شوف شو عم يجري مع اخواننا بعين الحلوه، اخواننا بعين الحلوه يا اخي، في فريق من اهلنا بعين الحلوه قتل لهم مسؤول كبير. طيب في طرق، في طرق الله تعالى جعل لكم سلطانا تاخذوا حقكم. في ناس بيعين بالمخيم تقولوا لهم فلان او لجنه التحقيق تكشف من القتل ويسلمونكم اياه. يقول تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. معك سلطان من الله عز وجل حتى تاخذ حقك، تأييد من المؤمنين. ولكن اللي رايناه نزلوا بطش بابنائهم باهليهم بجماعتهم، بطش قصف بالأسلحة الثقيلة، لم يسلم شيخ كبير ولا بنت ولا صبي، ولم يسلم بيت إلا القليل. يعني أضرار بأكثر من 15 مليون دولار أضرار بالبيوت، حتى بيوت الله قصفت. مين عم تواجهوا أنتم؟ مين عم تواجهوا؟ مين عم تواجه هذا شعبك اللي أنت عم زوجت منه وزوجك وعشت معه من يومك أنت عم تشربوا قهوة سوا؟ هول أهلكم. شو هالحقد؟ شو هالبطش؟ من هو من الإسلام هذا يا أخي؟ شوف النبي عليه السلام قريش أشد الناس كانوا عليه، ولما قال له اليوم يوم البطش قال له أبدا، اليوم يوم المرحمة. بعدين أنتم الآن تقيمون حجة لليهود عليكم، لأن اليهود إذا بطشوا، الإسرائيليون إذا بطشوا بأهلنا في طول كرم ولا في نابلس ولا في جنين، وهدموا المنازل وقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال، وقمنا نحن نقول يا أخي نستنكر قتل النساء، يقول لكم حاش تستنكروا، لك حاش تستنكروا، ما أنتوا عملتوا هيك بعضكم أكثر من هيك، أنتوا بعضكم عملتوا هيك، لك أنتوا بعضكم هدمتوا المساجد، حاش تستنكروا. بعدين الأمر الأخير يا أخي، الناس من الناس للأسف قليل من تجد منهم عنده عقل. الآن أنتم تفعلون هذا، تبطشون بعضكم، تذهبون هذا السلاح، ألا ترون حولكم كيف الناس تترصد بكم بدون ما نسمي، ناطرينكم بس، ناطرينكم بس لتضعفوا. الآن عم يخططوا لتجريدكم من السلاح ولنفيكم من لبنان جميعا، ما بدون يفرقوا بين فلان وفلان، بين هالحزب وهالحزب. ألا تنظرون إلى كثرة أعدائكم وإلى انتظارهم الفرصة حتى ينقضوا عليكم جميعا؟ إنسان عنده عقل يشوف كل الأعداء حوله بدون يقتلوه، بيقتل أخوه وبيبطش بأخوه هالبطش. نسأل الله تعالى أن يهدينا لدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم ألقي السكينة في قلوبنا وبين إخواننا، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.